بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإخوة مذاكرتنا لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا من باب الوضوء، بقيت بعض المسائل أذكرها على سبيل التنبيه من باب الفائدة. مسح العنق في الوضوء لا يستحب عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، وأيضا هو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة، لكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يستحب، لأنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حديث عثمان من أشهرها وغير من الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر فيه مسح العنق، وإنما جاء في حديث عند أحمد من طريق الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن طلحة عن أبيه، وهذا أبوه مجهول عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة، يعني يقصد أنه يمسح يعني العنق مع مسح الرأس يمسح العنق. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح لأن يستدل به. كذلك الدلك شرط عند المالكية في المشهور، قال به المزني من الشافعية، وهو مستحب عند جماهير أهل العلم وليس بشرط، ومستحب عند الجمهور وليس بشرط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الوضوء أو الغسل أنه لابد من الدلك، دلك العضو، وإنما يكفي الغسل يعني غسل العضو يكتفى فيه بمرور الماء على العضو. لكن كأن عند المالكية أن مسمى الغسل يشتمل على الدلك، والله أعلم. فهو مستحب عند الجمهور. طيب، كذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء استقبال القبلة في الوضوء، هذا من باب المعرفة الإخوة، يذكره المتأخرون من الفقهاء، وذكره أصحاب المذاهب الأربعة، يعني عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذكرون أنه يستحب من مستحبات الوضوء استقبال القبلة، وعند المالكية يقولون أو من عند الحنفية عندهم أنه من الآداب. هم يعني اصطلاح عندهم أن السنة يواظب عليها، أما الآداب يعني ما فعل مرة أو مرتين هكذا. ابن مفلح في الفروع يقول وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. فهذا يعني مما يتناقله أهل المذاهب، لكن كما تعرفون مثل هذه المسائل فيها إشكال كبير، أحيانا تجد أصحاب المذاهب يتابعون على ذكر شيء لكن في الحقيقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه كان يتحرى استقبال القبلة عند الوضوء، ولا سيما أن الميضة قد تكون على غير اتجاه القبلة، لو كانت هذه سنة ربما يعني يقال أنه يعني يظهر الأمر هذا، أنهم يتعمدون هذا، يأتي الحث عليه أو الأمر به، لكن مع ذلك معرفة أن هذا ذكره كثير من الفقهاء بل من أصحاب المذاهب الأربعة يجعل على الأقل طالب العلم ما يتسرع يقول هذا بدعة أو كذا، على الأقل يحترم خلاف أهل العلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا يسن أن يتقصد ذلك، قال لا يسن أن يتقصد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه. طبعا كما تعرفون يعني، وابن مفلح ذكر أن هذا متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني بالنظر إلى الأدلة العامة، وهذا متمسك الفقهاء في مثل هذه المسائل. يعني الشيخ بن باز رحمه الله قال لا أعلم فيه شيئا، إن فعله فحسن، هكذا الشيخ بن باز قال لا أعلم فيه شيئا إن فعله فحسن. هذا في مسائل الإمام بن باز الشيخ عبد الله مانع، عبد الله بن مانع الروقي. أنا أول مرة أعرف هذا الشيخ عبد الله بن مانع الروقي، لكن سبحان الله يعني هذا يذكرون أنه اختص بتقييد المسائل عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، له خصوصية، يعني أكثر تلميذ قيد مسائل الشيخ بن باز وهذا عبد الله بن مانع الروقي كتابة، فإليه المرجع في هذا، وعنده كتاب مسائل الإمام بن باز، هذا من أنفع الكتب، لأن هذا يعني الشيخ حفظه الله من أخص المشايخ في تقييد المسائل باعتراف طلاب الشيخ بن باز كلهم، لما يقولون نريد تفريغات للشيخ بن باز يقول نرجع للروقي، هو صاحب التقييد، يقول حتى لو قال الشيخ بن باز زنا حرام يكتبها، يعني بكل شيء ما يترك شيء إلا ويكتبه. فهو ذكر هذا عن الشيخ بن باز رحمه الله. الشاهد من هذا الإخوة أن من فعل هذا لا بأس، الشيخ بن باز قال حسن وجرى عليه المذاهب باعتبار أن يعني استقبال القبلة يعني يستحب عموما، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، فيعني ما ينكر، على الأقل ما ينكر يعني. طيب كذلك بالنسبة للكلام أثناء الوضوء، الكلام أثناء الوضوء عند الحنفي والمالكي يقولون تركه من آداب الوضوء، من آداب الوضوء ترك الكلام، والشافعية النووي قال من مستحبات الوضوء ترك الكلام، بعضهم يقول من آداب، النووي قال من مستحبات ترك الكلام، والمشهور عند الحنابلة أنه يكره الكلام، قال القاضي عياض العلماء كرهوه في الغسل والوضوء، والنووي رحمه الله تعالى قال هذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى، وإلا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمى مكروها إلا بمعنى ترك الأولى. يعني كما تعرفون يعني هذه من المصطلحات عند أهل العلم، أن الكراهة تثبت بدليل شرعي، إذا ما كان هناك دليل شرعي وإنما يستدل بأدلة عامة ليست نصا في المسألة فيقال هذا من باب الترك الأولى، يعني إذا تكلم فقد ترك الأولى. وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عام الفتح، كانت ابنته فاطمة تستره، فجاءت أم هانئ وقالت أنا أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، يعني تكلم في الغسل. فلنقول إذا كان هناك يعني حاجة ما يقال مكروها، ما يقال هو مكروه، إذا كان هناك حاجة للكلام ما يقال مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، يعني ما يمتنع عن الكلام ويتشدد في ذلك وكأنه في صلاة ما يتكلم، لا. لكن نعم قد يقال أنه يعني مثل ما ذكر ببيان الأصل الإباحة، لكن قد يقال إن سكت من أجل تصور امتثال أوامر الشرع، ممكن، ولا سيما المسلم الإخوة يكون خاشعا في هذه العبادات، يؤديها بقلبه، فإذا كان في وضوئه وكان يتفكر مثلا في يعني بعض المعاني الإيمانية مثلا من خروج الخطايا، من هذا كما تعرفون ما يأتي مع الكلام، إذا كان يتكلم ستذهب هذه المعاني. فمن هذا الباب جاءت زيادة في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا ولم يتكلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله غفر له ما بين الوضوءين. لكن هذه عند الدارقطني بإسناد ضعيف جدا في السند، هذا البيلماني عن أبيه عن عثمان البيلماني، هذا ضعيف أو ضعيف جدا، فهذه الزيادة ما تثبت ولم يتكلم. طيب، كذلك هناك ما يسمى بتخفيف الوضوء المستحب. الوضوء المستحب هل يمكن تخفيفه؟ وكيف يكون تخفيف الوضوء المستحب؟ لأنه ورد في هذا حديث علي وأثر ابن عمر. حديث علي عند النسائي قال النزال بن سبرة: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس ثم حضرت العصر، أقال فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال: إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا يريد الشرب قائما، هذا الظاهر يعني. وهذا وضوء من لم يحدث، قال علي وهذا وضوء من لم يحدث، يعني بمسح الأعضاء لا بغسلها، يمسح الأعضاء، قال وهذا وضوء من لم يحدث. طبعا هذا الحديث عند النسائي وغيره، ستة من الرواة يرونه عن شعبة عن عبد الملك عن النزال عن علي، مدار الحديث شعبة، ستة من الرواة يقولون مسح، ورواه آدم بن أبي ياس الطيالسي وقالوا غسل، غسل بدال مسح، يعني في خلاف في هذه اللفظة، لكن ستة يعني من الثقات وكيع وعفان ومحمد بن جعفر، يعني جمع ستة يقولون مسح واثنان يقولون غسل. والبخاري عندما روى الحديث رواه بلفظ مسح من طريق آدم، وكذلك رواه يعني من طريق آخر فيه يعني حتى شعبة لم يتفرد بذكر المسح، تابعه غيره يعني جمع من الثقات الأعمش ومسعر ومنصور، والبخاري أخرجه من بعض هذه الطرق بلفظ غسل. طيب عندنا هذا حديث، وأثر ابن عمر رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام، يعني بدون إيش؟ غسل الرجلين. يعني ابن عمر هنا كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه بدون أن يغسل قدميه، وهذا أثر صحيح. طبعا كما تعرفون نعم. فبالنسبة لحديث علي رضي الله عنه يقول هذا وضوء من لم يحدث، ف يعني بعضهم يذكر هذا أنه يكون بالمسح على ظاهر الحديث. أنا الآن تذكرت، نسيت أن أراجع هذا الموضع. ابن كثير رحمه الله كأنه عندما ذكر في الآية، آية الوضوء، قراءة وأرجلكم، يعني أنها معطوفة على الرؤوس، يعني أنها تمسح، ذكر يعني بعض الآثار التي استدل بها بعض أهل البدع على مسح القدمين، لكن وجهها بأن المسح في لغة العرب يطلق على الغسل، يعني إذا كان المسح يعني الغسل قليلا بماء قليل جدا لكن يستوعب العضو كاملا، وإن كان يعني بماء قليل يسمى مسحا وهو غسل في الحقيقة. فيمكن، ما أدري يعني هل يحمل حديث علي على هذا، هل الألفاظ تساعد على النقل، أخذ منه كفا، وهذا الإشكال أخذ منه كفا، كف يعني قد يقال يصعب أن يقال يعني يغسل وجهه وذراعيه ورجليه بكف واحدة، يعني يصعب توجيه هذا الحديث بأنه بمعنى الغسل، وإن كانت وردت يعني اللفظة هذه من طريقين، لكن الظاهر أنها شاذة، غالب الرواة يقولون مسح، ويقول هذا وضوء من لم يحدث، والله أعلم. فيمكن هذا يؤخذ على ظاهره، الله أعلم. طيب، هذه واحدة. أما بالنسبة لأثر ابن عمر، فابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه إن كان الوضوء مستحبا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر، يعني هو ذكر هذا أيضا في الوضوء المستحب. ابن مفلح يعني هذا ابن تيمية ذكر، بالنسبة لحديث علي بن مفلح ذكر هذا أنه قال أن يعني كما ذكر علي أنه يمكن أن يتوضأ فيمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه ويقول هذا وضوء، يعني أن هذا الوضوء يكون لمن لم يحدث، عند باب تجديد الوضوء يمكن أن يكون بالمسح. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله، يعني لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ظاهر يعني الوضوء أيضا. فهذا نص عليه ابن مفلح من الحنابلة. نعم، أنه يمسح. وابن تيمية نص على أن أيضا الوضوء المستحب يمكن أن يقتصر فيه على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر. والمسألة ذكرها أو ذكر أثر ابن عمر بن المنذر في مسألة وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وذكر أنها أن فيها أن في المسألة أقوالا أنه يتوضأ وضوء الصلاة، وهذا الذي جاء في الأحاديث المرفوعة، يعني عمر رضي الله عنه، تعرفون الحديث متفق عليه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحد وهو جنب، قال نعم إذا توضأ الوضوء الكامل طبعا. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وذكر ابن المنذر أثر ابن عمر يعني كقول مستقل، وقال بالقول الأول أقول، وذلك الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر لم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله يعني في الموطأ إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم. أدري أن الإمام مالك في باب وضوء الجنب أولا ذكر حديث عمر المرفوع وأثر عائشة موقوف، ثم ذكر أثر ابن عمر، لكن ما أدري ابن عبد البر قال لم يعجب مالكا فعل ابن عمر، أنه ذكره في الموطأ، ما أدري. أنا ما رجعت، ما أدري عند المالكية. ابن حجر قال لعله ترك غسل رجليه لعذر، الله أعلم، يعني ما أدري. الطحاوي يتساهل في النسخ كثيرا، فقال لعل هذا منسوخ، يعني كان من يعني قبل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية، في حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ قبل غسل الجنابة لكن ما يغسل رجليه، لكن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. يعني بعضهم ذكر هذا أنه يشبه هذا، والله أعلم. يعني فعندنا كمسألة تخفيف الوضوء صحيح، أول عندنا حديث علي في المسح على الأعضاء، يعني إذا كان من باب التجديد إذا أراد، هو يعني لمن كان جنبا أراد أن يعني يفعل كما فعل ابن عمر، الأمر يعني فيه سعة الله أعلم. لكن لا شك أن الأفضل أن يتوضأ وضوء الصلاة كاملة، هذا من باب تخفيف الجنابة، والله أعلم. طيب، من الآخر تنبيه، لأن هذا أيضا جاء في حديث حديث علي رضي الله عنه، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر غسل الوجه، عندما ذكر غسل الوجه قال: ثم أخذ بيديه يعني الماء فصك بهما وجهه، فصك بهما وجهه، هذا عند أحمد. وأيضا في رواية قال أيضا عند أحمد: فضرب بها على وجهه، فضرب بها على وجهه أو فصك بهما وجهه. هذا الحديث لأن النووي في المجموع لما ذكر مستحبات الوضوء ذكر يعني الأكثر المستحبات اللي مرت معنا، لكن قال: وأن لا يلطم وجهه بالماء، وأن لا يلطم وجهه بالماء، وأن يتعهد المئقين بالسبابتين، يعني هذه اللي عند الدمع، نعم، مكان خروج الدمع. لكن هنا وبالفعل يعني يذكرون هذا: لا يلطم وجهه، أن هذا جاء في حديث علي. ابن حبان ترجم عليه، وكذلك ابن خزيمة: استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند غسل الوجه، استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند غسل الوجه، هذا ذكره ابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة نفس التبويب، لأن تعرفون ابن خزيمة كثيرا ما يتابع ابن حبان في ذلك. طبعا الإشكال في هذا الإخوة أن تجد فقهاء ما يذكرون هذا المستحبات، بالعكس يذكرون إيش، أنه ليس بمستحب. أولا حديث علي، يعني إذا أردنا أن نتكلم في سنده شوي ندور لعلة، فيه محمد بن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق يعني تفرد بهذا، وإن كان صرح بالتحديث، يعني عند أحمد صرح بالتحديث، لكن بعضهم يقول محمد بن إسحاق إذا تفرد بحكم ما يؤخذ به. طبعا يعني أحيانا نصعب تضعيف بعض الزيادات التي ليس فيها يعني حكم مستقل، وإنما هي ضمن صفة الوضوء مثلا، أو وما فيها حكم مستقل، لأن هذا والله أعلم يمكن توجيه هذه اللفظة، كما قال أنا في الدين الخالص، قال: على فرض صحته فيحمل الضرب أو الصك فيه على صب الماء وإفاضته على الوجه، جمعا بين الأحاديث. ولماذا يعني نبحث عن تأويل؟ لأن الإخوة عندنا أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتتابعة، ما أحد ذكر هذا الأمر، خاصة الأحاديث المشهورة، حديث يعني عثمان وغيره. وذلك حتى البزار لما روى الحديث قال: هذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني: لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة، وإن كانوا يعني الرواة يعني ليسوا بضعفاء، سند حسن أو ثقات، لكن هو هذا الإشكال يعني. فيمكن يحمل يعني ضرب بهما وجهه أنه يعني طبيعي، يعني ممكن الواحد لما يأخذ حفنة من ماء حتى ما يعني يسيل الماء من كفه فقد يسرع في غسل وجهه، وهذا ممكن تفعله بدون قصد فتسرع فكأنه ضرب. فيمكن بعض يعني من نقل وضوء عليه يعني التفت إلى هذا ظن أن هذا مقصودا فقال ضرب أو صك، وإن كان هذا مجرد إيش يعني إسالة الماء على الوجه غسل عادي يعني، الله أعلم. وهذا معنى التأويل، يحمل الضرب أو الصك على صب الماء وإفاضته على الوجه جمعا بين الأحاديث، لأن لطم الوجه بالماء لا يتفق مع الكمال أو كما قال هنا، والله أعلم. هذا من باب الفائدة يعني، من نعرف أن هذه جاءت يعني عن علي، لكن يعني تجد الفقهاء ما يستحبون يعني هذا الفعل، والله أعلم. لذلك الإخوة هذا يعني نتنبه له، أحيانا تجد تبويبات في كتب الحديث خاصة إذا كانت يعني ممكن يعني في البخاري وأمر آخر، لكن مثلا تجدها عند ابن حبان عند ابن خزيمة خاصة أبي عوانة في المستخرج، ممكن ما يقصد التفقه وإنما يقصد إيش يعني أن يبوب على أي فائدة في الحديث، أن الحديث هذا يشتمل على كذا كذا كذا، فيبوب باب كذا ويضع الحديث باب كذا ويضع الحديث، فلا يعني هذا أن إيش تأخذ منه الفقه وتقول هذا، ممكن حتى هو بنفسه قد ما يقول بهذا القول مثلا، هذا ما ينتبه له. يذكرون هذا في يعني ابن أبي شيبة مستخرج أبي عوانة، أن ابن أبي شيبة قصد جمع الآثار يعني ما قصد حتى يعني ما يذكرون أنه صاحب فقه، وإنما هو تميز بجمع الأحاديث، فينتبه لمثل هذا، ما الله أعلم. طيب هذه بعض التنبيهات، هي فوائد في الحقيقة، أنا سجلت عندي قلت يعني نستفيد جميعا بذكرها، والله أعلم. طيب ثم قال باب مسح الخف، قال في التحفة ذكره هنا لتمام مناسبته بالوضوء لأنه بدل عن غسل الرجلين فيه كما هو معروف. قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر قال ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس. المس على الخفين في الحضر والسفر هذا مذهب العلماء كافة، وخالف بعض أهل البدع من الرافضة والخوارج، فقالوا لا يجوز المسح على الخف، ولذلك هذه المسألة أصبحت مشهورة وأصبحت شعارا عند أهل السنة، أن هذا ما تميز بأهل السنة، ذلك تذكر في كتب العقائد من عقيدة أهل السنة المسح الخفين. لماذا؟ لأنهم باينوا أهل البدع بهذه المسألة. وهناك رواية هي من أضعف الروايات عن مالك أنه لا يجوز المسح، يعني نقل هذا عن مالك لكنها من أضعف الروايات، والأحاديث في هذا يعني متواترة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين. قال ابن المنذر روين عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وجاء إنكاره عن بعض الصحابة، هذا مما يعلم حتى ما يستدل بمثل هذا، جاء إنكاره عن عائشة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة قالت لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة. وعائشة رضي الله عنها اعترفت أنه ليس لها علم بهذه المسألة، كما عند مسلم حديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن مسح الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولاليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا عند مسلم. فنستفيد من هذا أن عائشة كانت تحيل على غيرها. وأما الصحابة الذين جاء عنهم الإنكار أيضا غير عائشة، فقد ثبت عنهم إثبات المسح، مثل ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه يعني شيء من إنكاره، لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه مسح يعني على الخفين. وأيضا يعني سبب هذا التردد أو الإنكار ما ثبت عند أحمد أو ما جاء نقول سند في سنده ضعف عن ابن عباس قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة. والله ما مسح بعد المائدة، هكذا قال: والله ما مسح بعد المائدة. من هنا جاء الشك، يقول كان يمسح قبل لكن جاءت المائدة فيها آية الوضوء، كأن يقول آية الوضوء نسخت المسح على الخفين. ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلا أحب إلي من أن أمسح عليهما، وإن كان هذا فيه ضعف يسير، لكن ثبت عن ابن عباس أنه يعني مسح من فعله، وثبت من قوله قال: يمسح المسافر على الخفين 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. هذا عن ابن عباس صريح يعني بسند صحيح عند ابن أبي شيبة. ولذلك السلف رحمهم الله كان يعجبهم في المسح الخفين حديث من؟ حديث جرير، نعم حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: الأعمش قال إبراهيم، هذا كما في البخاري، كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد المائدة. يعني جرير رضي الله عنه يعني قال يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فمسح على الخفين. عند أبي داود قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة، فقال جرير: وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فهو ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يروي يعني رواية كان رسول الله ممكن يقول أخذ عن صحابي آخر، لا هو ينقل رؤية عين، يعني أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، هو ما أسلم إلا بعد نزول المائدة. وكان إسلام جرير متأخرا جدا، بعضهم ذكر أنه يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني فإذا في رواية قال: كان أصحاب عبد الله يعني المسعود يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فإذا هذا يعني يقطع الشك أنه، طبعا ورد أيضا الاختلاف عن أبي هريرة وعن ابن عباس، وكلاهما ثبت عنهما المسح على الخفين يعني بصراحة. نعم. فإذا هذه مسألة من مسائل العظيمة التي يفارق بها أهل السنة أهل البدع. طبعا هنا في المتن قال: يجوز في الوضوء للمقيم. يجوز يعني المسح في الوضوء. لما يقول يجوز يعني هل الأفضل المسح أو غسل القدمين؟ هذه مسألة يذكرها أهل العلم، هل الأفضل مسح الخفين أو أن تخلع الخفين وتغسل قدميك، أو إذا كان العكس لا خلينا. المهم يعني فالذي عليه جماهير أهل العلم أن غسل القدمين أفضل، غسل القدمين أفضل، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. الحنفية والمالكية والشافعية يقولون غسل القدمين أفضل، وذلك المؤلف عبر بيجوز، لأن عند الشافعية أن الغسل أفضل، وعند الحنابلة في أصح الروايتين أن المسح أفضل، أن المسح أفضل، قال به الشعبي والحكم وحماد أن المسح أفضل. وفي رواية عند الحنابلة أنهما سواء، يعني هذا أو هذا كلاهما جاهز وكلاهما فاضل. وابن تيمية وابن القيم لهما جمع لطيف، يقولان كل بحسبه، يقولان ما يتكلف، من كان عليه الخف فالمسح أفضل، ومن كان لا خف عليه فالغسل أفضل. طبعا الجمهور الإخوة يعني لما يقولون الغسل أفضل يعني الظاهر أنهم يعني يقصدون بذلك أنه وإن كان قد لبس الخفين فالغسل أفضل، لكن بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، يعني ما يكون يعني راغب عن السنة، وذلك هذا ما يتأتى إلا إذا مسح أحيانا، لابد يكون المسح أفضل في بعض الأحيان، ولا إنسان يداوم على ترك المسح كان في نفسه شيئا والله أعلم. لكن هم يذكرون هذا، يقولون كما قال النووي هنا، قال وإن كان جائزا فغسل الرجلين أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، لا يترك المسح رغبة عن السنة. طبعا هم يعني الشافعي والجمهور لماذا يقولون الغسل أفضل؟ يقول أنه هو الأصل، هو الأصل، يقولون كالوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على غسل الرجلين في معظم الأوقات. هذا أيضا قد يناقش، يقال النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين في مواضع كثيرة وما تكلف أن ينزع الخفين. طبعا هو الصورة اللي ذكروها الوضوء مع التيمم في موضع الجواز، كنت أقول إيه كيف الوضوء مع التيمم يعني، فيقولون وهو إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم، فلو اشتراه وتوضأ كان أفضل، يعني إذا كان الماء بأكثر من ثمن المثل يجوز لك تتيمم لكن الوضوء أفضل، فيقولون كذلك هنا. لكن قد يقال هنا يصعب قياس هذه الصورة التي نحن فيها على التيمم، لأن التيمم ما يجتمع على الوضوء إلا في مثل هذه الحالات يعني الضيقة، وإلا في الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس إذا كان لابسا الخف ما يخلعه، هذا جائز وهذا جائز، ورجح المسح وعدم الخلع في مواضع كثيرة، الله أعلم. وطبعا ايه هو هذا ما في اشكال، يعني ان اذا ما دام ان ما لبس الخف، اذا كان غير لابس اصلا للخف فهنا يعني واضح الغسل يعني افضل ما يتكلف، يعني لكن هو الإشكال إذا كان لابس، وهم يعني يقول الغسل أفضل من المسح، هنا تأتي الصورة يعني إيه هكذا يعني، فهو هكذا يعني. لذلك يعني قول الحنابلة المسح أفضل يعني كتقرير يعني قد يكون أقرب، يعني المسح أفضل، طيب إذا ما كان لابس الغسل أفضل، وكأن يعني ابن تيمية نظر إلى هذا وهذا يعني، الله أعلم. طبعا الحنابلة يستدلون بحديث يعني الحديث العام في هذا عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وحديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. بالفعل يعني طيب الجمهور أيضا نسينا نذكرهم، يستدلون بحديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا، يقول أمر أقل درجات الندب، وفي رواية للنسائي ذكرها النووي هنا قال أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا، لكن هذه رخصة والعزيمة إيش؟ نزع الخف. أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا. طيب نقول الرخصة هو رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ما أدري هم يستدلون بهذا يعني. هو قال إبراهيم النخعي قال أنه كان في سفر فأتى عليه يوم حار فقال لولا خلاف السنة لنزعت خفي، لولا خلاف السنة لنزعت خفي. ابن المنذر قال وممن روي أو من روى أن المسح الخفين أفضل من الغسل الشعبي والحكم وأحمد وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. هذا مثل ما ذكرنا. طبعا هذا إذا فعل من باب يعني التعليم، من باب يعني إشهار السنة، لا بأس، طيب يكون. أما أن يفعل تكلفا لا. أي نعم. ها؟ هذا صحيح. هذا سيأتي معنا مسألة من لبس ليمسح. فالشاهد أن يعني الله أعلم جمع ابن القيم بن تيمية يعني يقول بدون تكلف، إذا كنت غير لابس الأفضل تغسل، وإذا كنت لابس الخف يأتي قول حنابلة أن المسح أفضل، والله أعلم. طبعا الإخوة قد يتمسك يعني يتمسك الجمهور بهذا، هذا ذكر النووي أن عمر وابنه يفضلان الغسل، وكذلك جاء عن أبي أيوب، هذا جاء روى ابن المنذر أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقاب هكذا، فأمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ وقال إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور. طيب وعن أبي أيوب هذا عند ابن أبي شيبة أنه كان يأمر بمسح الخفين وكان هو يغسل قدميه، فقيل له كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال بئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومأثمة علي، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. فمثل هذه الآثار الله أعلم ليس فيها تشريع عام، يعني أن هذا يفعله في خاصة نفسه، يقول حبب إليه الوضوء أنا أحب هذا، وإلا كان يأمر يعني وكان يأمر أصحابه بأن يمسحوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني هو استحب هذا في خاصة نفسه، قد يكون الإنسان يعني يحب مثلا زيادة النظافة أو التبرد، يبرد قدميه أو كذا، فالله أعلم يعني هذا وارد. من يعني يقال هذا يعني تشريع عام، واضح أنه ليس بعام. الله أعلم. طيب، إذن خلاصة نقول الأصل إذا كان يلبس الخف فالمسح هو الأفضل كما عند الحنابلة والله أعلم، وما يتكلف يعني. ولذلك هنا تأتي هذه المسألة، مسألة من لبس ليمسح. واحد قال أنا خلاص ما أريد أغسل قدمي، خليني ألبس خف عشان أمسح، وراح قبل الوضوء لبس وراح توضأ ومسح، هل يجوز هذا أو لا؟ طبعا عند الحنفية، وهذا قول عند المالكية، أنه يجوز، ومذهب المالكية أنه لا يجوز، يعني يبطل وضوء. وعند الحنابلة في المشهور أنه لا يستحب. هكذا ولا ما يجوز؟ لا يسنى، يعني هو هذا، يعني لا يستحب، هذا عند المشهور عند الحنابلة أنه لا يستحب. ظاهر ما أدري الشافعية ما حصلت لهم قول لا يستحب، صحيح صح. أي نعم، أي ما طرقوا المسألة. المهم، هنا الله أعلم. يعني الشيخ الدبيان في الموسوعة رجح أنه يجوز كما عند الحنفية أنه يجوز، لكن هو إذا قلنا يجوز إباحة مطلقة الله أعلم يعني، لكن كما عرفنا التكلف هو الذي لا ينبغي، وذلك مذهب الحنابلة هنا يعني كونه لا يستحب لعل أقرب، يعني إذا ما كان هناك سبب، إذا كان هناك داعي مثلا برودة يعني برد فقال أنا يعني شق علي فألبس حتى أمسح، ما لا بأس، طيب يجوز، تزول كراهة للحاجة. إذا كان مثلا عنده جروح في قدمه ممكن يعني يغسلها، يتألم تألم يسير مثلا ما يحتاج يضع جبير عليها أو شيء، فقال أنا ألبس حتى أمسح ما في بأس. أما أن هكذا بدون أي سبب، مع ذلك نقول يجوز لكن لا يستحب، لا يستحب، إن في تكلف، يعني الأصل أن تغسل قدميك. أما أن يقال لا يجوز وضوء باطل، هذا يعني فيه شدة، لأن يعني كلاهما جائز، كلاهما جائز، يعني أصلا اللبس والمسح ليس بمحرم، بخلاف يعني المالكية قاسوها على من يسافر ليفطر في رمضان، يسافر ليفطر قالوا حرام ما يجوز، قالوا هذا نفس الشيء، لا، الفطر في رمضان حرام، أما هنا لا، المسح جائز وما فعل شيء محرما، يعني المسح جائز وهذا جائز، لكن ترك المستحب كما عرفنا والله أعلم. طيب، طيب، كذلك هنا قال يجوز في الوضوء، وهذا يعني بإجماع العلماء أن مسح الخفين يكون في الوضوء فقط، ما يكون في الحدث الأكبر. نقل النووي الإجماع، قال لا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء، فلا يجزئ مسح الخفين في غسل الجنابة ولا غسل الحيض والنفاس ولا في الأغسال المسنونة، يعني الغسل عموما، وكذلك في النجاسة، يعني لو خرج دم من رجله في الخف ما يقول خلاص أنا أمسح على الخف وما أغسل موضع الدم، لا، وجب غسل النجاسة ولا يجزيه المسح على الخف بدلا عن غسل القدمين، وهذا لا خلاف فيه يعني بين العلماء. طيب، ثم ذكر قال يوما وليلة يعني للمقيم يوما وليلة، مسافر ثلاثة بلياليها، يعني المسح على الخفين مؤقت بهذا التوقيت، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قال الترمذي: هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وعند المالكية في المشهور والشافعية في القديم أنه لا توقيت، أنه لا توقيت، يمسح ما يشاء. هذا عند المالكية في المشهور والشافعية في القديم. طبعا الإخوة، أحاديث التوقيت كثيرة واضحة، كما عرفنا حديث علي في صحيح مسلم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيم يوما وليلة، المسافر 3 أيام بلاليهن، وحديث كثيرة يعني جاءت في التوقيت، وآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن الذي قال لا توقيت استدل ببعض الأحاديث الضعيفة، مثل حديث حديث أبي عمارة: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرج أبو داود. لكن سند مسلسل بالمجاهيل، مسلسل بالمجاهيل، هذا عن أبي بن عمارة، نعم، عن أبي بن عمارة، مسلسل بالمجاهيل، وغيره من الأحاديث الضعيفة. لكن أقوى ما يستدلون به ما ثبت، نعم، عن عقبة بن عامر قال: أبردت من الشام إلى عمر، إن كان في البريد يعني، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، أسبوع كامل، فدخلت على عمر وعلي خفاني، قال: فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة. فقال لي: أصبت السنة. قال عمر: أصبت السنة. يعني هذا يعني أثر مشكل في هذه المسألة. تجد يعني جماهير أهل العلم على أن المسافر يمسح 3 أيام، هنا يقول عمر: أصبت السنة، ومسح أسبوع كامل ويمسح على الخف. فطبعا أهل العلم هنا يعني منهم من يرجح ومنهم من يجمع. الترجيح رجحوا أحاديث التوقيت وقالوا هذا الأثر، قول أصبت السنة، كلمة السنة شاذة، وإلا في الرواية الصحيحة أصبت بدون السنة، أصبت. وهذا نص على الدارقطني، الدارقطني يشذذ كلمة السنة، لأن أكثر الرواة يرون الأثر يقولون أصبت، وإن كان أيضا ليس قلة، يعني لو كان المنفرد واحد ولا اثنين منقول صحيح، لكن أيضا مجموعة من الرواة يقولون أصبت السنة، فمثل هذه شوي يصعب الترجيح فيها يعني. ثم حتى لو ما قال السنة قال أصبت، هذا عمر رضي الله عنه يقول أصبت، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يعني أيضا قول له شأن لا شك. فهنا طيب هذا توجيه، يعني أحيانا إخوة بالفعل أحيانا إذا رأيت حديث صحيح وآخر أصلا متكلم فيه، أو إذا قلت هذه شاذة ممكن الدلالة تضعف، يعني الأحاديث الصحيحة الصريحة تكون أرجح. الأمر الثاني بالنسبة للجمع، يعني أيضا ثبت عن عمر بأسانيد صحيحة القول بالتوقيت بثلاثة أيام للمسافر، هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى. يعني ممكن يكون عمر رضي الله عنه خفي عليه التوقيت في بداية الأمر فقال أصبت أو أصبت السنة، يعني السنة بالمسح الخف عموما، بعدين جاء إيش التوقيت فثبت عنه التوقيت، وهذا وارد. إذا كان بعض الصحابة أنكر إيش أصل المسح، فإنكار التوقيت أو عدم العلم به وارد، فهذا كلام البيهقي رحمه الله تعالى. كذلك القول بالتوقيت لا سبيل فيه الاجتهاد، يعني ثلاثة أيام، بخلاف القول بعدم التوقيت مبني على الأصل، يعني جواز المسح الخف عموما، فيرجح يعني التوقيت على غيره. وطبعا الأحاديث المرفوعة كثيرة وصريحة، والآثار الموقوفة كثيرة بالتوقيت. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا قول في مذهب الحنفية أيضا، يعني لم ينفرد به ابن تيمية، قول في مذهب الحنفية أنه يجوز أن يمسح على الخف أكثر من ثلاثة أيام للاضطرار إذا كانك ضرورة. ابن تيمية رحمه الله ذكر قال لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو إلى آخره. فيعني قيل هنا يتيمم، وقيل يتوضأ ويمسح عليهما، قال وهذا أقوى، لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه، يعني يقول إذا تضرر بالخلع، فحمل يعني حديث عقبة على هذا، ويقول هو حصل له هذا، يقول لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فيعني يقول خفت من انقطاع يعني الانقطاع عن الرفقة، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة، ونزلت حديث عمر وقول العقبة أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار. قال ثم رأيت مصرحا به في مغازي ابن عائذ أنه قد كان ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. يعني فقال له عمر كذلك، يعني نفس القصة عقبة، فقال أصبت، قال فحمدت الله على الموافقة، قال وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا، ما أدري، هكذا ذكر. طبعا إخوة يعني والبيان في الموسوعة، يعني قال قول الجمهور أحوطه المتيقن، وحمل حديث عقبة حال الضرر ليس ظاهرا من اللفظ، وإذا كان على الرفقة أن ينتظروا للصلاة كان عليهم أن ينتظروا لشروطها، وإن كان عليهم أن ينتظروا لكي يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه فلن يعجزوا عن الانتظار لغسل قدميه، ممكن أن يخلع خفيه مسبقا قبل الوقوف بقليل حتى لا يعيق الرفقة، ولا يقال إن أحد إلى آخره. فيعني ما أدري، يعني هذا يمكن نحن ما نتصورها، الله أعلم. أي نعم، ابن تيمية حصل له هذا، يقول خفت كذا، يعني كلام الدبيان ممكن يكون نحن الآن ما نتصور هذا، لكن قد هو المتصور. فالمهم، لكن هذا من باب العلم، أنك تعلم أنه يمكن أن يوجه يعني أثر عقبة مع عمر بهذا التوجيه، وإن كان طبعا الأحوط من ما يفعل الإنسان هذا، يعني كما كلام دبيان ضمن من أيضا من جهة له وجه قوي بالفعل، يعني وكم يأخذ الخلع والغسل؟ كم يأخذ؟ يعني ثواني ما أظن يأخذها. ها؟ نعم، كل 3 أيام يعني. إيه مهما يكون، بس يستطيع نزع، ما يعني مستحيل يكون يعني يصارعه يعني. ها؟ إيه نعم. هو يلبسه ممكن 3 أيام ما يأخذ، لكن أقصد نزع يعني، ما أتخيل أن بذلك الوقت الطويل يعني، إن شاء الله يأخذ 2-3 دقائق، ما أظن، الله أعلم. لكن هو الإشكال مثل ما ذكرنا، هذا حصل ابن تيمية يقول أنا شعرت بهذا ونزل هذا عند الحاجة، فالله أعلم. لكن على كل حال يعني الأحوط لا شك أنه يعني إنسان ما يفعل مثل هذا يعني، الله أعلم. أن الأحاديث صريحة وكثيرة وما فيها أبدا إشارة إلى أنه عند الضرورة أو كذا، الله أعلم. كلام البيهقي يعني في قوة، يمكن يكون هذا الأثر مسبقا وبعدين جاء عمر التوقيت انتهى الأمر. هو هذا، لذلك لازم نراجع السنة مرة ثانية. هذه كلمة والدبيان قال أكثر رواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة، وقال وإن كنت أميل إلى شذوذها، لكن يقول في المقابل أيضا كثيرون الذين ذكروا السنة، لفظة السنة، لكن هو مخرج الحديث واحد يعني، وهذا موقف واحد يعني، قال هذا أو هذا، الله أعلم. المسعى يعني المسعى، أيوة. لا بس هو الآن يقول أنا من جمعة لين جمعة، ما يعني ما أنكر عليه، لو كان مثلا توقيت موجود عنده لا أنكر عليه، عرفت؟ ما يقول أصبت السنة، وكما تقصد يعني المسح عموما. فيبقى كلام البيهقي فيه يعني فيه مخرج، كلام البيهقي إن إيش، إن هذا يحمل على قبل العلم وبعدين جاء العلم، الله أعلم. ها؟ أي مثل قصة عمر وعمار في التيمم، عمر ما كان يعرف التيمم للجنابة يعني، نسيه سبحان الله، الأمور تخفى يعني، والله أعلم. طيب طيب قال من الحدث بعد لبس، ايش قال؟ نعم، من الحدث بعد لبس، يعني متى يبدأ التوقيت، يوم وليلة أو 3 أيام؟ هذا القول قول جماهير أهل العلم، قول الشافعي من الحدث بعد لبس للخف يعني، هذا قول جماهير أهل العلم. من الحنفية والشافعية، طبعا المالكية ما بنذكرهم لأن أصلا عندهم إيش، ما في توقيت. فعند الجمهور الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة من أول حدث، وفي رواية عند الحنابلة في الإنصاف قال هي من المفردات، أنا من أول مسح، من أول مسح. كيف يعني؟ يعني تخيل واحد مثلا صلى الفجر ولبس الخف، طيب بعدين مثلا الساعة 7 أحدث، أخرج ريحا مثلا، وقال ما بجدد وضوئي، أنا ما بتوضأ الساعة 7 الصباح، بعدين لما جاء وقت صلاة الظهر الساعة مثلا نقول 11، قال بصلي الضحى الساعة 11، مسح أول مسح على الخف، يعني هذا أول وضوء الساعة 11. الآن عندك الساعة 7 أول حدث، وعندك الساعة 11 أول إيش، مسح. الآن اليوم والليلة كيف تحسب؟ عند الجمهور يقولون من إيش، أول حدث، يعني هو يجوز له يمسح على الخف إلى الساعة السابعة من اليوم الثاني. إذا جاءت الساعة السابعة خلاص كما سيأتي معنا، يعني لابد يجدد وضوءه، يعني ينتقض وضوءه على قول الجماهير، يأتي معنا. لكن أقصد أن تنتهي مدة المسح، خلاص ما يجوز له يمسح. أما على قول رواية عند الحنابلة أن أول مسح يكون إيش؟ أن ممكن يستمر، يعني يكمل إلى الساعة الحادية عشرة هنا، وهذا الخلاف. طيب، طبعا الذين قالوا من أول مسح، هذه رواية عند الإمام أحمد، وإن كان المشهور أو الرواية الأصح مع الجمهور، وقول داود. قال النووي في المجموع: وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكي نحوه عن عمر. يعني النووي هنا شوف كيف خالف الجماهير ورجح يعني رواية أحمد واختاره ابن المنذر أيضا، وقول الأوزاعي وشيخ رجحه شيخ ابن عثيمين أيضا. طيب، هذه المسألة الإخوة، الجمهور بماذا تمسكوا؟ قالوا طبعا في حديث، طيب قالوا نشوف رواية الإمام أحمد. لا نفس الشيء. طيب، قالوا إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها. هذه قاعدة، قال لك العبادات المؤقتة ابتداء وقتها متى يكون؟ من حين جواز فعلها، جواز الفعل، مثل الصلاة. يعني الصلاة متى يبدأ وقتها؟ إذا أذن الظهر يجوز لك أن تفعلها، خلاص إذن هذا وقت بداية الصلاة. طيب المسح الخفين الآن متى يجوز لي المسح؟ يعني أول حدث هنا جاز لي أن أمسح، يعني لعبادة واجبة، فهكذا يقولون. يعني هذا أصل تمسكوا به، قالوا لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. فإن أخر المسح بعد الحدث، لأنهم يقولون اللي قال يعني أن يبدأ المسح، يبدأ التوقيت من أول مسح، قالوا بهذا سيمسح يوم وليلة، يعني 24 ساعة، أن من الساعة إذا بدأ من الساعة 11 يجوز له يمسح إلى الساعة 11، هذه يوم وليلة، هذا ظاهر الحديث، يمسح يوم وليلة. أما على قول الجمهور سيكون أقل، يعني هو الآن قالوا التوقيت يبدأ من أول حدث، طيب هو مسح من إيش؟ من الساعة 11، يجوز يمسح إلى الساعة السابعة فقط، فقالوا ما مسح يوم وليلة، يعني مسح أقل من يوم وليلة. لكن الجمهور يقولون، يعني ردا على هذا، قالوا إذا أخر المسح فقد ترك ما أبيح له، هو ترك الشيء اللي يجوز له، وفوت على نفسه جزءا من الوقت. فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف. نعم، وهذا كلام صحيح، يعني كمنطق صحيح. أنت تركت المسح، كان بإمكانك أول ما تحدث أن تمسح، لكن أنت تركت، فليس معنى هذا أنك خالفت الحديث، أو أن الذين قالوا من أول مسح هم أقرب للحديث، لا، العبادة المؤقتة يبدأ وقتها من جواز فعلها. طيب يجوز المس من هنا إلى نفس الساعة هذه 24 ساعة. طيب لذلك هذا فيه يعني رد على الذين قالوا أن نحن مع الحديث يمسح المسافرات أيام والمقيم يوم وليلة. نقول لا، حتى كلام الجمهور يوافق هذا الحديث. طيب فالتمسك مثل هذا فيه شيء من الظاهرية، وحتى لو قلنا هو ما مسح كما قلنا هو فوت على نفسه، ثم يعني جبر الكسر معروف يعني الحمد لله. يعني الحج فم الحج أشهر معلومات، مع أن يعني شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة مثلا، مع أنه قال أشهر. طيب طيب كذلك قالوا، استدل الذين قالوا بأول مسح التوقيت يبدأ من أول مسح، قالوا إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر. واحد أحدث في الحضر زين وما مسح الخف، بعدين سافر ركب سيارته ومسك الطريق، في الطريق بدأ مسح الخفين، مسح في السفر يتم مسح إيش؟ مسافر، يتم مسح مسافر، أنا هنا الآن بدأ المسح، فعلق الحكم بإيش؟ بالمسح، مع أنه أحدث في الحضر. فكانوا يقولون هذا دليل على أن التوقيت ما يبدأ من الحدث وإنما يبدأ من المسح. وهذا نص طبعا الشافعي في هذه المسألة، لا هو مسألتنا طبعا ما هو مذهب الشافعي كما عرفنا من أول حدث، لكن بالنسبة هذه استأتي معنا تفصيلها. قال الشافعي إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر. فهم تعلقوا يعني قالوا إمامكم يقول هذا الكلام وعلق الحكم بالمسح، فسحبوا هذا الكلام على هذه المسألة. فطبعا رد عليهم الشافعية يعني الجمهور عموما يقولون، وأما قولهم إذا أحدث في الحضر، هذا مهم جدا تصور الإخوة نحتاج شوي تركيز، وأما قولهم إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فجوابه بما أجاب الجمهور عن هذا، قالوا أن الاعتبار في المدة بجواز الفعل. زين، الاعتبار في المدة بجواز الفعل، مثل ما عرفنا يعني العبادات المؤقتة متى يبدأ وقتها؟ بجواز فعلها، فالاعتبار في المدة بجواز الفعل، ومن الحدث جاز الفعل، لما أحدث جاز الفعل. طيب والاعتبار في العبادة بالتلبس بها، الاعتبار في العبادة بالتلبس بها، وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر، وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر. والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر. شوف كيف، واحد دخل عليه وقت الصلاة وهو في المدينة لكن ما صلى، قال بأخر الصلاة وراح في الطريق صلى ومسافر، يقصر الصلاة فله القصر. ومن دخل في الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة، ودخل أن تلبس بالصلاة زين في الحضر ثم سارت به السفينة إلى أن خرج عن بنيان وأصبح مسافرا وهو متلبس بالصلاة، لكن إيش دخل الصلاة وهو إيش مقيم في الحضر، قال إيش يفعل؟ يقصر ولا يتم؟ يتم طبعا، ما ينفع يقصر ودخل وهو مقيم، قال يتم. فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة، دخول وقت المسح بجواز الفعل كدخول وقت الصلاة، وابتداء المسح كابتداء الصلاة، وابتداء المسح كابتداء الصلاة. يعني في المسألة هذه لقاضي الشافعي إذا حضر، إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر، ما يصلح أن يقاس عليها مسألتنا هذه، لا، لأن هنا تلبس في السفر بالمسح. فيقول وابتداء المسح كابتداء الصلاة. الآن هو إذا ابتدأ الصلاة وهو إيش مقيم، حتى لو دخل في السفر يتم وهو مقيم. فكذلك هنا ليس معنى أنه يتم مسح مسافر مع أنه أحدث في الحضر أنه يعني التوقيت خلاص دائما يكون من أول مسح، لا، وإنما كما عرفنا يعني لأنه هناك تلبس، أما الوقت دخل. طيب ممكن نقرأ لكم كلام هو أصل الكلام هذا للما ورد في الحاوي. قال كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها معتبرة بوقت أدائها. صفة العبادة تعتبر بوقت أدائها كالصلاة، إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر، وإن كان مقيما أتم. كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث، لأن أول وقت الفعل، لأنه أول وقت الفعل، وصفته في مسح المقيم والمسافر. شوف الآن كلام دقيق، صفة المسح هل أنا أمسح مسح مسافر ولا مقيم معتبر بوقت المسح، معتبر بوقت المسح. فهذا يعني كلام دقيق في الحقيقة، يعني بالفعل، فلا يعني الصورة التي ذكروها ليست فيها حجة على أن يعني التوقيت يبدأ بالمسح، وإنما فرق بين زمان دخول العبادة هذا يبدأ بجواز فعلها، وبين صفة العبادة نفسها، هل أنا أمسح مسح مقيم ولا أمسح مسح مسافر، هذا يعني يكون عند تلبسي الآن أنا ما حالي، أنا مقيم ولا مسافر. ما دام أن هذا خلاص تلبس بالسفر حتى لو أحدث قبل، تلبس بالسفر فهو يعني مسحه مسح مسافر، والله أعلم. ففرق بين هذا وهذا، والله أعلم. طيب بقي في هذه المسألة أيضا عند الجمهور يعني حجة شوي فيها قوة أيضا، يقولون الحدث سبب للمسح، الحدث سبب للمسح، فتعلق الحكم به، الزوال سبب للصلاة تعلق الحكم به وهكذا. قال ولا يمكن اعتباره من وقت المسح، لأنه لو أحدث ولم يمسح، شوف لو أحدث ولم يمسح ولم يصلي أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث. يعني هذا كما جاء عند الأصل عند الحنفية، قال أرأيت لو مكث يوما أو يومين وقد أغمي عليه، يعني من لبس الخف ثم أحدث وما توضأ، زين، واحد أحدث وما توضأ وأغمي عليه أو مرض ولم يصلي، يعني أغمي عليه يوم أو يومين ثم أفاق، أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوما أو يومين؟ قال قلت لا، قل أبو حنيفة لا، ما يصح، خلاص انتهى الوقت. وهذا هو المعقول بالفعل، لو قلنا من أول مسح يقول لك هذا يجوز، أول ما يقوم من نومه أو من إغمائه إلى الآن ما بدأ وقت المسح بالنسبة له يمسح. طيب، يبقى شيء واحد الإخوة، وهو أثر عمر في هذه المسألة، لأن الذين قالوا من أول مسحة قالوا حكي نحوه عن عمر، هكذا قال النووي، اختار ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر. طبعا إذا جاء أثر صحابي خلاص كل هذه التعليلات لا قيمة لها. فالإشكال أن أثر عمر الإخوة ليس فيه صراحة، ليس فيه صراحة. أثر عمر رواه عبد الرزاق في المصنف، قال عمر، وخلي ناخذها من أولها، شوف بوب عبد الرزاق، قال باب المسح عليهما من الحدث، المسح عليهما من الحدث، ثم روى عن الثوري. أولا شوف قدم كلام الثوري على كلام عمر، عن الثوري في المسح الخفين قال إذا أدخلتهما طاهرتان هكذا بماء حديث فإنك تمسح من الحدث إلى مثلها من الغد، من الحدث إلى مثلها من الغد. يقول لو توضأت حين الفجر فلم تحدث حتى كان العصر فإنك تمسح عليهما حتى العصر من الغد. يعني قول الثوري إيش؟ من الحدث إلى الحدث كما هو قول الجمهور. ثم ذكر عبد الرزاق أثر عمر، قال أثر صحيح، قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. طيب الآن قوله يمسح عليهما إلى مثل ساعته، إلى مثل ساعته، هل يفهم من هذا إلى مثل ساعته التي مسح فيها أو التي أحدث فيها؟ لا، هذا غير صحيح، وهذا الإشكال لفهمه. فيقال يمسح عليهما إلى مثل ساعته، ما يلزم متى ابتدأ، ساعته التي ابتدأ فيها الوقت بس. يعني أثر عمر ليس في صراحة، يعني يمسح عليهما، هو الآن يذكر الحكم، يمسح عليهما، طيب إلى مثل ساعته، ساعته التي ابتدأ منها، طيب ابتدأ منها إيش؟ ما يمكن يحتمل ساعته التي أحدث فيها وساعته التي مسح فيها، وحمل طبعا الحين تريد تفهم، طيب يا أخي قبلك فهم عبد الرزاق، أورد هذا الأثر مع أثر إيش؟ سفيان الثوري، كأنه يفهم من أثر عمر ماذا؟ أنه يعني يقول بالتوقيت يوم وليلة من الحدث، يعني الله أعلم. فأنا هذا اللي يظهر لي، ما أدري، يعني ابن المنذر هذا اللي وقع أوقع الإشكال، يعني قال طبعا هو لما رجح من أول مسح قال ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر رضي الله عنه، قال ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر رضي الله عنه يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. شوف الآن المنذر ينقل قول عمر بالمعنى اللي فهمه، يعني الآن ما ساق سند، قال مما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، ثم قال حدثنا كذا كذا كذا، ساق بسنده طبعا نفس طريق عبد الرزاق يعني عن أبي عثمان النهدي، طبعا اختلف فيما قبل أبي عثمان النهدي عن عمر فذكره. أنا قلت يا ليت يعني ما قال فذكر، يا ليت ذكر الأثر بتمامه، قال فذكره. طيب والأثر مذكور بنصه في مصنف عبد الرزاق، فينتبه لإخوة من المرات الواحد يعني يأخذ من ابن المنذر مثلا أثر يكون يعني لفظه يختلف عن اللفظ يعني الموجود في الأصول، لأن الإخوة الله أعلم من الأثر لفظه عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح الخفين. يعني الخلاف في المسح الخفين ليس الخلاف في أول مسحة ولا من الحدث، لا، فقال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يعني أن في توقيت بس. أما كلام ابن منذر يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، هذا فيه إشكال صراحة. طبعا بعدين ابن منذر يعني قال يعني: ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وإلى آخر كلام، يعني رجح هذا: اقتدوا بالذين من بعدي، وذكر هذا الحديث. لكن يعني كما ذكرت لكم، يعني عندما تتأمل يمسح عليهما إلى مثل ساعته، ما يلزم إلى مثل ساعته يعني التي مسح فيها أول مرة، وقيمسح عليهما هذا الحكم إلى مثل ساعته يعني التي يبتدئ منها المسح. وقد تقرر قواعد عامة هذه في الشريعة أن العبادات المؤقتة يبدأ وقتها عند جواز فعلها، وتقرر أن يعني إذا وجد السبب يتعلق الحكم به، سبب الحكم هو يعني يتعلق الحكم به، فالحدث هو سبب المسح، يتعلق الحكم بالحدث لا بالمسح، والله أعلم. فالأقرب والله أعلم قول جماهير أهل العلم أن هذا يعني من أول حدث ليس من أول مسح، والله أعلم. حتى لو أخذ مسألة جديدة ما في وقت، لأن مسألة الحضر والسفر والطول هذه، الله أعلم. طيب تقرون 5 دقائق؟ طيب ما في إشكال، إحنا ما أعطينا الفتاوى حقها، لكن الله مستعان. لا بس طيب.